بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ومر علينا كثيرا، وقلنا هو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 و200، ورجحنا أنه ثقة، الراجح فيه أنه ثقة رحمه الله. هذا هو راجع في ابن أبي عمر لاستقامة حديثه. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، وسفيان من الطبقة أو من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 98 و100، ومشهور سفيان أنه من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة. وسفيان كما ذكرنا سابقا أن حديث على قسمين، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما، ما في شك أنه حجة مطلقا وحديثه من الصح الحديث على وجه الأرض، لكن رحمه الله هذا شيء عادي في كل شخص في الغالب أنه إذا تقدمت به السن يتغير حفظه نوعا ما. وما في شك أنه من أثبت الناس في حديث الحجازيين، لأنه سمع حديث الحجازيين وهو صغير، ومعلوم أن الشخص إذا سمع في حال صغره فإنه يحفظ هذا الشيء المسموع، فلذلك هو مقدم في حديث الحجازيين كعمر بن دينار والزهري، حتى ذكر أنه من أثبت الناس في الزهري وعمر بن دينار. نعم، عن هشام هو ابن عروة بن الزبير الأسدي، وهشام أيضا مشهور وتقدم لنا كثيرا، وهشام ثقة حجة، هشام ثقة حجة فاضل، وقلنا أن حديث هشام على قسمين، فما حدث به في المدينة أصح من حديث الذي حدث به في العراق، لأنه رحمه الله أيضا ذهب إلى العراق في نهاية حياته، ثم أيضا توسع في الرواية وتساهل نوعا ما، فلذلك أصبح حديثه في المدينة أصح وأرجح. وما في شك أن هشام ثقة حجة مطلقا. نعم، وهشام من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 45 و100، عن 87 سنة. عن فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر هي بنت الزبير بن العوام الأسدي، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، وهي زوجة لهشام بن عروة، وفاطمة تابعية مشهورة من الطبقة الثالثة، ووثقها العجلي وابن حبان وأخرج لها الجماعة، وهي ثقة بلا خلاف. عن أسماء بنت أبي بكر بن الصديق أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قوصيه بالماء ثم وشيه وصلي فيه. طبعا استدل بهذا الحديث على نجاسة جميع الدماء. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة نقول أن النجاسة على قسمين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. والنجاسة الحسية معروفة هي الغائط والبول وما شبه ذلك، وأما النجاسة المعنوية فهي التي جاءت في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام، نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فما في شك أن الميسر والأنصاب والأزلام نجسة، لكن نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية كذلك أيضا جاء في قول عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقبل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكذلك أيضا هذه النجاسة على القول الراجح نجاسة معنوية، والنجاسة الحسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام بل إلى قسمين. نجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة طاغية. نجاسة عينية ونجاسة طاغية، فالنجاسة العينية مثل نجاسة البول والغائط، فهذه الأشياء نجسة نجاسة عينية. وأما النجاسة الطاغية فإذا وقع شيء من هذا على شيء طاهر، إذا وقع شيء من البول أو شيء من الغائط على شيء طاهر فهذا الشيء يصبح أو هذا الشيء أصبح متنجس، لكن نجاسة طاغية وليست نجاسة عينية. والنجاسة العينية أيضا على ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل من الكلب 7 مرات، وإحداهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن المغفل الذي خرجه مسلم 8 بالتراب، فالكلب نجس نجاسة مغلظة، وهذا خاص بالكلب ولا يلحق بالكلب غيره، فبعض أهل العلم ألحق به الخنزير، لكن الصحيح أنه لا يلحق به لعدم الدليل، فيقتصر على الكلب. والقسم الثاني من أقسام النجاسة العينية النجاسة العادية، النجاسة العادية ومثل نجاسة الغائط والبول، فهذا الشيء نجس نجاسة عادية، ويشترط في تطهير هذه النجاسة العادية أن يذهب أثر هذه النجاسة، يصب عليها الماء، فإذا ذهب الأثر فيكون قد طهر المحل. والقسم الثالث من أقسام النجاسة العينية هي النجاسة المخففة، كما تقدم لنا في المذي، في نجاسة المذي، فالمذي نجس نجاسة مخففة، كذلك أيضا بول الطفل الذكر الرضيع أيضا نجس نجاسة مخففة، فهذا يكتفى به أو يكتفى فيه بالنضح، الشيء الذي نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح. وذكرنا سابقا أن الفرق بين الغسل والنضح أنه يشترط في الغسل أن يتقاطر الماء من الشيء المغسول، بخلاف النجس النجاسة المخففة، فيكتفى بمكاثرته بالماء بدون أن يتقاطر الماء من هذا الشيء الذي تنجس بهذه النجاسة المخففة. فبالنسبة للدم وقع الخلاف فيه هل هو نجس أم لا، وإن كان أهل العلم اتفقوا على بعض الدماء بأنها نجسة بالاتفاق، وهناك بعض الدماء اختلف فيها وهناك دماء يعفى عنها، فلعل الدماء تقسم إلى 4 أقسام، فالقسم الأول هو دم الحيض، وهذا باتفاق المسلمين أنه نجس، ولم يختلف في هذه المسألة، والأدلة دلت على هذا، الأدلة من السنة وهي متواترة دلت على أن الحيض أن دم الحيض نجس، كما في هذا الحديث وكما أيضا في حديث عائشة عندما أمرها الرسول، أو عندما أمر المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فأمرها بأن تتبع أثر الدم. وأيضا في حديث أم قيس بنت محصن كما سوف يأتينا، وأيضا في حديث أبي هريرة. فالقسم الأول من أقسام الدماء دم الحيض، وهذا بالاتفاق نجس، والنصوص دلت على هذا الشيء. القسم الثاني الدم الذي ليس بنجس والأمر فيه ظاهر، وهو دم السمك مثلا، فبما أن ميتة السمك مباحة ولا يشترط في السمك التذكية، فإذا الدم المحتبس فيها يعتبر طاهر، لأن الشارع أباح السمك، ونعم لم يشرع في السمك التذكية، إذن الدم المحتبس في السمك يكون طاهرا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج الدم من السمك، فما أمر بتذكية السمك، فإذن الدم المحتبس في السمك يكون طاهرا، ولعل هذا هو قول الجمهور. بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال إن جميع الدماء نجسة، ولم يستثني من ذلك شيئا إلا طبعا ما يعفى عنه من أجل المشقة، فأدخل أيضا دم السمك. كذلك أيضا يلحق في هذا الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، الحشرات دم الحشرات التي ليس لها نفس سائلة كذلك أيضا تلحق بهذا. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وأيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد، أو أحدهما في الصحيحين والآخر في الصحيح، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه. فهنا أمر برمسه في الإناء، وغمس طبعا في الغالب يؤدي إلى موته، فإذا أيضا هذا يلحق بدم السمك. القسم الثالث من أقسام الدماء هو الدم الباقي في عروق الذبيحة، فهذا الدم يعفى عنه، كما ثبت ذلك في حديث عائشة، موقوفا عليها، رواه ابن جرير عنها بإسناد صحيح في كتابه التفسير، أنها قالت أن الدم الباقي في العروق يعفى عن هذا الدم، أن الدم الباقي والمحتبس في العروق فإنه يعفى عنه، وهذا مستثنى من تحريم الدم. بقي القسم الرابع وهو باقي الدماء، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، فهل يلحق بدم الحيض أو ما يلحق به، فيه خلاف بين أهل العلم. واستدلوا على من ذهب إلى نجاسة الدم استدل بعدة أدلة، وكذلك أيضا من استدل لطهارة الدم أيضا استدل بعدة أدلة، فممن قال بنجاسة الدم استدل بهذا الحديث وما في معناه، ففي هذا الحديث أمر بغسل الدم، وكما أيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغسل الدم، قال: اغسلي عنك الدم وصلي، قال: إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، ثم إذا انتهى إذا انتهت الحيضة فأغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بأن تغسل الدم. فهذا الحديث وما في معنى من الحديث التي تأمر الحائض بأن تغسل دمها استدل بها على أن جميع الدماء نجسة. قال: ولا فرق بين الدم الخارج بين الدم الخارج من رحم المرأة وبين باقي الدماء، فالجميع يطلق عليه دما. وأيضا ممن قال بنجاسة الدم كذلك أيضا استدل بما ثبت عن الصحابة، فثبت عن جمع من الصحابة أنهم ذهبوا إلى نجاسة الدم وأنهم كانوا يغسلون الدم، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما ثبت أيضا عن أبي هريرة فيما أظن، وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يغسلون الدم، فاستدلوا بالأثر، كذلك أيضا استدلوا بالإجماع المنقول في هذه المسألة، فبعض أهل العلم نقل الإجماع على نجاسة سائر أنواع الدماء، وممن نقل الإجماع في ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه التفسير، كذلك أيضا الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري أيضا نقل الإجماع على هذا، وأيضا استدلوا على ذلك أيضا بأن كتب الخلاف لم تذكر خلافا في هذه المسألة، فابن المنذر رحمه الله على أنه كان يعتني بالاختلاف لم يذكر خلافا في هذه المسألة، كذلك أيضا أبو محمد بن حزم رحمه الله على سعة اطلاعه فلم يذكر أن أحدا قال بطهارة الدم مطلقا. ونعم تقريبا هذه أدلة من استدل على نجاسة الدم، وعارضهم بعض من ذهب إلى أن الدم طاهر، قالوا أن حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة وحديث أيضا فاطمة بنت أبي حبيب وما في معناها لا تدل على نجاسة سائر الدماء، وإنما هذا الأمر مقيد بدم الحيض، وهناك فرق كبير بين دم الحيض وبين سائر الدماء. فمعروف أن دم الحيض له رائحة كريهة نتنة، وكذلك أيضا دم الحيض يكون أسودا بخلاف باقي الدماء. فذلك أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته المستحاضة قالت إني لا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الصحيحين. ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض وبين باقي الدماء، فقالوا إذن لا يلحق، لا تلحق باقي الدماء بدم الحيض. وكذلك أيضا استدلوا بقصة الشخص الذي كان يحرس المسلمين، وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه أن اثنين من الصحابة كانوا أو انتدبا لحراسة المسلمين، فنام أحدهما وبقي الآخر يحرس، فعندما كان يصلي أتى شخص من المشركين ورماه بسهم، فنزع هذا السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بالثاني فنزع هذا السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بالثالث فنزع السهم الثالث واستمر في صلاته، ثم بعد ذلك أيقظ صاحبه المهاجر الذي كان يناوبه في الحراسة. فقالوا هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي استمر في صلاته مع خروج الدماء منه، فدل هذا على طهارة الدم وأن الدم ليس بنجس، فأكيد أن الدم لوث ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قره على هذا. لكن بعضهم أجاب عن هذا الحديث، فأجابوا عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول قالوا لا يلزم من خروج الدم من الشخص أن يقع هذا الدم على الثياب، وأما الجواب الآخر قالوا إن هذا شيء يعفى عنه، فهذا الشخص مضطر إلى هذا. وطبعا كلا الجوابين فيهما نظر، فالجواب الأول يبعد أن الدم لا يصيب ثياب هذا الشخص، فهذا الشخص أصيب بثلاثة أسهم واستمر على صلاته، فأكيد أن الدم كان ينزل منه. حتى أن أيضا في هذا الحديث، طبعا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن لا بأس به. نعم، فأكيد أن الدم أصاب ثيابه، كما أيضا في وقع في نفس القصة، فقال صاحبه المهاجري سبحان الله عندما رأى ما فيه من كثرة الدماء أو رأى ما فيه من الدماء، فقال سبحان الله كما هو لفظ الحديث. ونعم هذا الجواب طبعا كما قلت يجاب عن هذا بهذا، ف قول بأن الدم كان يخرج ولا أصاب ثيابه هذا قول بعيد وليس عليه دليل، وأما القول بأن هذا الشيء يعفى عنه في هذه الحالة فأيضا هذا بعيد، يستطيع هذا الشخص أن يتوقف ثم يغسل هذا الدم، وبعد ذلك إذا أراد أن يصلي يكمل صلاته. والقول بأن هذا الشيء يعفى عنه ما أعرف أنه قاله بعض أهل العلم من المتقدمين، لكن قاله بعض مشائخنا، فهذا يؤيد بأن هذا القول بأنه يعفى عنه قول فيه ضعف وبعيد، فيستطيع هذا الشخص أن يدع الصلاة وأن يغسل الدم، ثم إذا أراد أن يكمل صلاته. وأيضا أجاب عن الحديث بأن الحديث فيه ضعف، كما ذكرت، فقالوا فيه ضعف من وجهين، ابن إسحاق متكلم فيه، وبعضهم قال أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وكذلك أيضا عقيل بن جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فيه جهالة. والجواب عن هذا أن ابن إسحاق كما هو قول جمهور العلماء أنه صدوق، وذكرنا سابقا أدلة على هذا القول، وقلنا خاصة فيما يرويه في السير، وهذا الحديث يتعلق في المغازي والسير، فهذا فابن إسحاق هنا قوي جدا، لذلك صححه كبار الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، أما من قال بأن ابن إسحاق هنا مدلس ولم يصرح بالتحديث، فهذا الشخص ما تتبع طرق الحديث، فصرح ابن إسحاق عند ابن خزيمة وغيره صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس، مع أن أيضا هذا القول ليس بصحيح، ورجهنا سابقا أن ابن إسحاق الأصل في حديثه أنه محمول على السماع والاتصال، وتبين لنا هذا بكثرة تتبع حديث ابن إسحاق، وجدناه نادرا ما يدلس، وأيضا يؤيد هذا أن جماعة من الحفاظ صححوا لابن إسحاق مطلقا، ومن هؤلاء العلامة ابن القيم رحمه الله وزميله أو تلميذه الحافظ ابن كثير الدمشقي وغيرهم. فهذا الحديث أولا قوي من جهة إسناده، وأيضا قوي من جهة الاستدلال به على طهارة الدم، واستدل به الشوكاني رحمه الله على طهارة الدم، كذلك أيضا استدل من قال بطهارة الدم، قالوا أيضا أن الإجماع لا يثبت، قالوا أن الإجماع المنقول على طهارة، نعم الإجماع المنقول على نجاسة الدم لا يثبت في هذه المسألة، فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذبح ذبيحة ثم صلى، ذبح ذبيحة وأصيب أو أصاب ثيابه من دم هذه الذبيحة وصلى، وهذا ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة، وقال أن المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها اختلاف بين أهل العلم. وكذلك أيضا استدلوا بالبراءة الأصلية، فقالوا الأصل في الأشياء أنها على الطهارة وعلى الإباحة، فلم يأتي دليل صحيح صريح في هذه المسألة يفيد نجاسة الدم، فنحن نتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتينا دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الدم، فهذا هو دليل من قال بنجاسة الدم ودليل من قال بأن الدم طاهر. والمسألة يعني الخلاف فيها قوي جدا، ويعني قد يتوقف فيها الشخص، لكن حديث جابر بن عبد الله في هذه المسألة حديث قوي من جهة الاستدلال، وكذلك أيضا من جهة ثبوت إسناده، فما أجيب من أجاب عن هذا الحديث فجوابه لا ينهض في هذه المسألة، فحديث جابر حديث قوي، لكن أيضا يعني قد يمنع من هذا يعني ذهاب أكثر أهل العلم إلى أن الدم نجس، وكما ذكرت يعني حتى الأثر المنقول عن عبد الله بن مسعود، فهذا الأثر يعني ليس بصريح في هذا، فلعل ابن مسعود يعني هنا يمكن لي سبب آخر، لعل صلى أو لعل يمكن لم ينتبه لهذه الدماء، فيعني أيضا فيه ما فيه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك أيضا يعني يستدل على طهارة الدم بأن هذا أمر يشق، نعم بأن هذا الأمر مهم جدا والناس محتاجين إليه كثيرا، لأن هذا الأمر مهم جدا والناس محتاجين إليه دائما وأبدا، فلو كان الدم نجس لبينه الشارع بيانا واضحا، وأيضا هذا يعني فيه ما فيه كذلك أيضا. وممن ذهب إلى طهارة الدم الشوكاني رحمه الله، وكذلك أيضا الصديق حسن خان كما في كتابه روضة الندية، والشوكاني في كتاب الدعاء البهية، وكذلك أيضا في نيل الأوطار. نعم. لا ما يستدل، لأن عمر يعني صلى وجوحه يتعب دما، وهذه الصلاة صلاة فريضة، ماذا يفعل؟ جوحه ما استمسك يأخذ منه الدم. فهذا مثل صاحب السلس، يصلي على حسب حاله وعلى حسب شأنه. وقد تتبعت يعني الأدلة في هذا، فتقريبا ما وجدت إلا هذه الأدلة. يعني في كتب الحديث ما بوب على، ما في أحد بوب على نجاسة الدم. فالبخاري رحمه الله بوب باب غسل الدم، واستدل ذكر باب غسل الدم، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه، حديث فاطمة أو قصة فاطمة، عندما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في جبهته عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فكان ينزل منه الدم، ففاطمة غسلت الدم. فذكر هذا الحديث البخاري على يعني على هذه المسألة. كذلك أيضا بوب باب من لم يرى شيء ناقض، نعم باب من لم يرى أن النواقض، نعم باب من لم يرى أن النواقض لا تكون إلا في الخارج من السبيلين، لا تكون إلا في الخارج من السبيلين. ثم ذكر أثر، ثم ذكر حديث جابر هذا، وقال يذكر عن جابر، ثم ذكر قصته، وكذلك أيضا ذكر آثار عن عبد الله بن عمر أنه عصر بسرة ثم صلى، نعم عصر بسرة وهو في الصلاة وأكمل صلاته ولم ينصرف من صلاته. وأما طبعا الإمام مسلم فمعروف أنه لا يبوب، لكن بوب الإمام النووي رحمه الله على قصة أسماء بنت أبي بكر، بوب عليه باب نجاسة الدم. وأما أبو داود فلم يذكر شيئا، وكذلك أيضا الترمذي، نعم كذلك أيضا، وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ، نعم في مصنف أبي شيبة، نعم بوب على هذا الشيء باب غسل الدم، وذكر آثار عن السلف، ذكر آثار عن السلف، كما ذكرت المشهور بين السلف هو نجاسة الدم، هذا هو المشهور بينهم في هذه المسألة. لكن أيضا العلماء قالوا يعني من ذهب إلى نجاسة الدم قال يعفى عن اليسير منه، قال يعفى عن اليسير منه لوجود المشقة، وكذلك أيضا لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني بعضهم كما في أثر ابن عمر أنه عصر بثرة ثم أكمل صلاته واستمر في صلاته ولم يقطعها. واستدلوا أيضا بعضهم قد يستدل بأحاديث، لكن هذه الأحاديث باطلة وليست بصحيحة، أنه يعفى عن الدم ما كان قطرة أو قطرتين، رواه الدارقطني، لكن حديث باطل لا يصح. إلا نعم يعني أيضا استدل بهذا، وهذا أشرت إليه في أن هذا الأمر يعني يحتاج إليه والناس محتاجين إلى هذا، ومع ذلك لم يعني يأتي دليل صحيح صريح واضح على نجاسة الدم. وقالوا بأن في صحيح البخاري معلقا عن الحسن رحمه الله أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم نعم قد رأي شيء طبعا هذا تحديد الحنفية، واستدلوا بما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله. فيعني هذا كما ذكرت أن بعض العلم قال يعفى عن اليسير، فبعضهم قال أن هذا هو اليسير ما كان قدر الدرهم، بعضهم حدد اليسير يعني قال بالنقطة أو النقطتين، وكلا القولين قريب بعضهم من البعض الآخر. كيف؟ ما يصح باطل. ما يصح، نعم هو المقصود احنا نتكلم على الحديث الصحيح. طبعا هذا الامر فيه يعني الامر كان يعني اوضح من الامر الاول، فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أمرها بأن تغسل الدم وتصلي. نعم ما أمر بغسل الدم لا، وإنما أمرها بأن تصلي. نعم قال اغسل الدم، هذا دم الحيضة، وأمرها بالصلاة. كيف يا أخي؟ نحن لا نتحدث عن خلافة معروف أنه استخلف صهيب، معروف أنه استخلف صهيب. لا يعني المسألة فيها خلاف، يعني من ذهب إلى بأن الدم نجس قالوا أكثرهم أو كلهم إنه يعفى عن اليسير منه، لكن هل يعفى عن سائر النجاسات؟ المسألة فيها خلاف على قولين، فالجمهور على أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا طبعا الدم كما قلنا ذهب إلى أنه يعفى عنه، أما باقي النجاسات فقالوا لا يعفى عن يسيرها أو عن يسيرها، لكن ذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن سائر النجاسات، أن يسير سائر النجاسات، ويقولون أن هذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال أيضا يعفى عن سائر يسير النجاسات. نعم ثم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، وأم قيس بنت محصن. نعم على شرب من؟ ما في، مو الزبير، ما في الزبير، وإنما عبد الله بن الزبير. لا عبد الله بن الزبير، والحديث فيه ضعف، فيه جهالة وفيه ضعف، ويجاب عن هذا يعني بعض قال أو أكثرهم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما صح. نعم قال حتيه ثم قصيه بالماء، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرص ويدلك بالماء، يقرص بأطراف الأصابع ويدلك بالماء لكي يزول أو تزول عين هذا الدم، ثم أيضا أمر برش باقي الثوب، ثم طبعا قال لها صلي فيه، وقوله ثم رشيه اختلف فيه هل يعود إلى نفس الموضع الذي أصيب بالدم أو يعود إلى سائر الثوب، فبعضهم قال أن هذا يعود إلى الموضع الذي أصيب بالدم، وهذا هو قول الخطاب رحمه الله، وذهب بعضهم إلى أن هذا يعود إلى سائر الثوب، فقالوا سائر الثوب يغش، وأما الموضع الذي أصيب بالدم فإنه يغسل، وذهب إلى هذا القرطبي رحمه الله، ويؤيد قول القرطبي أنه في رواية ابن إسحاق لهذا الحديث، في رواية ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنه قال ثم رشي سائره، فأمرها برش سائر الثوب. طبعا وهذا الرش ليس بواجب، هذا الرش ليس بواجب، ولا نعرف أن أحدا أوجب هذا، ومعروف أنه لا يجب على المرأة أن تغسل إلا موضع النجاسة، كما في حديث أسماء وكما في حديث أسماء نعم الموقف عليه وفي غيره، فالواجب هو طبعا غسل المكان الذي أصيب بهذا الدم، أما رش الباقي فهذا من باب الاطمئنان وزوال الشك الذي قد يوجد في نفس الشخص طبعا أو نفس هذه المرأة. نعم أما تخريج الحديث نعم قال نعم أخرجه الإمام مالك في كتاب الموطأ والشيخان وبقية أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجاود والدارمي وغيرهم، فالحديث أخرجه الجماعة كلهم من طريق هشام بن عروة به، وأيضا هشام بن عروة توبع فتابعه محمد بن إسحاق ورواية ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر أخرجها أبو داود وابن خزيمة والدارمي، وصرح فيها ابن إسحاق بالتحديث أما حديث أم قيس فأخرجه الإمام أحمد، وكذلك أيضا النسائي في الكبرى وفي الصغرى، وأبو داود وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق والبيهقي، كلهم من طريق ثابت الحداد أبو المقدام. قال حدثني عدي بن دينار قال سمعته أم قيس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لها عندما سألته عن دم الحيض، قال حكيه بظلاء واغسليه بماء وسدر، واغسليه بماء وسدر. طبعا اختلف في ضبط هذه الكلمة بظلاء أو بصلع، فبعضهم قال أن المقصود بالظلع هو العود، وبعضهم قال أن المقصود بالصلع بالصاد المهملة المقصود به الحجر، هذا هو المقصود بالصلع. والحديث سناده جيد لأن عدي مولى أم قيس ليس بالمشهور، لكن وثقه النسائي. عدي ليس بالمشهور لكن وثقه النسائي، وحديثه مستقيم لا بأس به، والمتن طبعا صحيح، والحديث صححه كبار الحفاظ كابن خزيمة رحمه الله، كذلك أيضا ابن حبان، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه في تلخيص الحبيب، وكذلك أيضا في فتح الباري قال عنه إسناده حسن، كذلك أيضا ابن القطان الفاسي قال إسناده صحيح ولا أعلم له علة. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فقال إذا طهرت فاغسليه ثم أصلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. طبعا هذا الحديث أيضا رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، لكن الحديث كبار الحفاظ على تضعيفه، وذكرنا سابقا أن القول الراجح في ابن لهيعة أنه لا يحتج به مطلقا، ويؤيد هذا أيضا في هذا الحديث، فالحافظ بن حجر ضعف هذا الحديث، وكذلك أيضا سبق إلى تضعيف هذا الحديث البيهقي، فعندما رواه في كتابه السنن قال فيه أو قال تفرد فيه ابن لهيعة، وكذلك أيضا بعض أهل العلم كالصنعاني فعله في ابن إسحاق عله بابن لهيعة، فمع أن من رواية العبادلة عن ابن لهيعة لكن أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأيضا في علة أخرى وهي أن ابن لهيعة لم يصرح بالتحديث ويخشى أنه دلس هنا. نعم. ثم ذكر أبو عيسى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ما الذي يعفى عنه من الدم. نعم، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وكما تقدم لنا أن حديث أسماء حديث صحيح، وقد اتفق أصحاب الصحيح على تخريج هذا الحديث. نعم.
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل الجيش قالوا لا تدعوا الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإن ترى الطرق ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي الجهضمي. وتقدم لنا نصر بن علي، قلنا أن نصر بن علي ثقة ثبت فاضل، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 50 و200، وقيل غير ذلك. قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر. شجاع بن الوليد هو بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي. وشجاع بن الوليد اختلف فيه على 3 أقوال، بعضهم ذهب إلى توثيقه فما نقل ذلك عن ابن معين في رواية، وكذلك أيضا ابن نمير، وذكر ابن حبان في الثقات. والقول الثاني فيه أنه صدوق لا بأس به، وهو قول الإمام أحمد والعجلي وأبو زرعة. والقول الثالث فيه أنه ليس بالمتين وليس بالقوي، وهو قول أبي حاتم الرازي، قول أبي حاتم الرازي رحمه الله. وأراجح من هذه الأقوال أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو راجح فيه، لأنه رحمه الله تكلم فيه وأنكرت عليه بعض الأحاديث، فأراجح في شجاع بن الوليد أنه صدوق كما قال إمام أحمد وأبو زرعة والعجلي، لأن هذا هو القول الوسط فيه، وكذلك أيضا تكلم نعم كذلك أيضا أنكرت عليه بعض الأحاديث طبعا. وشجاع بن الوليد خاصة في رواية عن محمد بن عمرو بن علقمة يكون يعني خاصة في رواية عن هذا الشيخ يكون أقوى من غيره، أو حديثه فيما إذا روى عن محمد بن عمرو بن علقمة يكون أقوى من سائر حديثه. فأبو حاتم رحمه الله على تضعيفه، على تليينه لشجاع بن الوليد، قال إلا أنه روى عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاح، فقواه في روايته عن محمد بن عمرو بن علقمة، فلعله في روايته عن محمد بن عمرو يكون أقوى من باقي حديثه. وشجاع بن الوليد من الطبقة التاسعة، وقد أخرج له الجماعة، والبخاري لم يحتج به، وإنما روى له حديث واحد، وقد طوبع شيخه على هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر. وتوفي في عام 300، وذكر أنه توفي في عام 400، والأول هو قول مطين فيه، والثاني هو قول ابن سعد، وذكر البخاري وأحمد بن كامل أنه توفي في عام 500، وهذا لعله هو الأقرب، لأن هذا القول فيه زيادة علم، فلعله أنه توفي في عام 500. عن علي بن عبد الأعلى هو الثعلبي أبو الحسن الكوفي، علي بن عبد الأعلى هو الثعلبي أبو الحسن الكوفي. وعلي بن عبد الأعلى أيضا فيه 3 أقوال، فالقول الأول هو أنه ثقة، وإلى هذا ذهب البخاري وتلميذه أبو عيسى الترمذي. والقول الثاني أنه صدوق لا بأس به، وهذا هو قول أحمد والنسائي، واختار هذا القول الحافظ الذهبي. والقول الثالث أنه ليس بالقوي، وهو قول أبو حاتم والدارقطني. نعم القول الراجح فيه أنه صدوق، لأن هذا القول هو أوسط الأقوال فيه. ويؤيد هذا أيضا أن علي ليس بالمكسر، فدل على أن توصيف من وثقه يعني رأى له بعض الأحاديث، فلو كان مكثر من الحديث وكان حديثه مستقيم يكون هذا الشخص ثقة، ولا يلتفت إلى كلام من تكلم فيه، فمع قلة حديثه فلعل يختار فيه القول الوسط، وهو أنه صدوق، وهو طبعا من الطبقة السادسة. عن أبي سهل، أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني البصري. وكثير بن زياد القول الراجح فيه أنه ثقة، وإلى هذا ذهب الجمهور، فوثقه ابن معين وكذلك البخاري وكذلك أيضا النسائي وأبو حاتم الرازي، ذهبوا إلى توثيق كثير بن زياد البرساني. وإذ طلب قول أبي حاتم بن حبان رحمه الله في هذا الشخص فمر ذكره في الثقات ثم قال يخطئ، ومرة أخرى ذكره في كتابه المجروحين وقال عنه وقال عن روى عن الحسن وأهل البصرة مقلوبات فلا يحتج به. فهذا القول طبعا قول مخالف لتوثيق من وثقه، هذا واحد. وثانيا أن من وثق أمكن لابن حبان، وثالثا أن هذا الجرح غير مفسر فهو معارض بتوثيق من وثقه، والجرح الغير مفسر إذا عارض توثيق من وثقه أو إذا عارض التوثيق فيقدم عليه التوثيق بشرط أن تتكافأ الأدلة. فهنا ما تكافأت الأدلة، بل الأدلة في توثيقه أرجح وأقرب. فإذا لهذه الأقوال الثلاثة أو لهذه الحجج الثلاثة يكون الراجح في أبي سهل هذا. قول أبو سهل الطبقة السادسة عن موسى الأزدية هي أم بسة وهي تابعية من الطبقة الثالثة، ومسة على القول الراجح أنها لا تعرف، هذا هو القول الراجح فيها أنها لا تعرف، وإن كان اضطربت بعض أقوال أهل العلم فيها، لكن الراجح فيها أنها لا تعرف. فذهب أبو محمد بن حزم إلى أنها مجهولة، كذلك أيضا وافقوا على ذلك ابن القطان وابن سيد الناس، وكذلك أيضا أشار إلى هذا الحافظ الذهبي فقال ليس لها إلا هذا الحديث أو لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وبعضهم ذهب إلى توثيقها واستدل على ذلك بتصحيح من صح هذا الحديث كالحاكم رحمه الله، وقال عنها الدارقطني لا يحتج بها، قال عنها الدارقطني لا يحتج بها أو لا يقوم بحديثها حجة. والأقرب فيها أنها لا تعرف، هذا هو القول الراجح لأنها لم توثق توثيقا معتبرا، كذلك أيضا لا يعرف لها إلا هذا الحديث فدل على جهالتها، لكن الأقرب أنها يحتج بها كما قررنا ذلك مرارا، قلنا أن المجهول لا يضعف، لا يرد حديثه مطلقا ولا أيضا يصح حديثه مطلقا، بل على حسب استقامة المتن، وقلنا أن هذا هو مذهب جمهور المتقدمين من الحفاظ. فما قلناه سابقا ينطبق على هذه المرأة. وثبت عن مسة هذه أنها سمعت من أم سلمة هذا الحديث، فثبت أنها دخلت عليها وسألتها عن هذه المسألة. فراجح في هذا الحديث أنه لا بأس به وأن إسناده صالح للاحتجاج. فعندما روى أبو داود هذا الحديث سكت عليه، ومعروف أنه قال في رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، فمن هذا أنه سكت عن هذا الحديث. كذلك أيضا ذهب الحاكم إلى تصحيح هذا الحديث، وأثنى البخاري رحمه الله كما قال الخطابي على هذا الحديث، وكما يفهم من كلامه هنا الذي ساقه أبو عيسى الترمذي. فألقى في مسة أنها لا بأس بها طبعا، وبعضهم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. فممن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث ابن الملقن رحمه الله تعالى، وطبعا هناك أيضا كما ذكرنا الحاكم، وكذلك أيضا النووي في كتابه المجموع فقال هذا حديث صحيح الإسناد، وكذلك أيضا ابن الملقن في خلاصة البدو المنير فذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث. فممن ذهب إلى تضعيفه أبو محمد بن حزم فضعفه بجهالة مسة كما في كتابه المحلى، وكذلك أيضا ابن القطان كما في خلاصة البدو المنير، وأيضا في قول الدارقطني لا يحتج بها أو لا تقوم أو لا يقوم بحديث حجة أيضا يذهب إلى هذا الشيء. وأيضا كما يفهم من ظاهر كلام أبي عيسى فقال أن هذا الحديث غريب، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لا بأس به وصالح للاحتجاج، خاصة أن هناك من الآثار ما يؤيد هذا الحديث. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى هذا الأثر عن ابن عباس بن الجاود في كتابه المنتقى وإسناده صحيح إليه، كذلك أيضا منقول عن أبي هريرة، كذلك أيضا منقول عن عثمان بن أبي العاص، وإن كان الإسناد لم يثبت أو لم يصح إليه، فهذا الأثر رواه الحسن عن عثمان، والحسن لم يسمع من عثمان، لكن يعتبر هذا قوي لأنه صحيح إلى الحسن. وهذه المسألة كما ذكر أبو عيسى الترمذي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن النفساء تمكث 7 أيام، قالنا أطول النفاس 7 أيام، طبعا بالاتفاق ذهبوا لأنها إذا طهوت دون متى ما طهوت وانقطع عنها الدم حتى لو كان دون 7 أيام فإنها تعتبر طاهر ويجب عليها أن تصلي، لكن الخلاف فيما لو استمر بها الدم، الخلاف فيما لو استمر بها الدم، فذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن أكثر النفاس هو 7 أيام لا غير، واستدل قال إن النفاس هو الحيض، واستدل بما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها عندما حاضت قال أنا فستي، قال لها رسول صلى الله عليه وسلم أنا فستي، فسمى النفاس أو سمى الحيض نفاس، فقال إذن هو مثله. وأيضا هذا منقول عن بعض التابعين كالضحاك بن أبي مزاحم فقال إما أن تجي 7 أيام أو 14 يوما، وبعضهم ذهب إلى أنها تجي 30 يوما، وبعضهم ذهب إلى أن يفرق بين إذا ولدت فيما إذا ولدت جارية أو إذا ولدت غلاما ذكرا، فالأوزاعي ذهب إلى هذا القول وقال إذا ولدت ذكر فإنها تجلس 40 يوما، وإذا ولدت أنثى فإنها تجلس 30 يوما. والجمهور ذهب إلى أنها تجلس 40 يوما ولا تتجاوز 40، وبعضهم ذهب إلى أنها تجلس 50 يوما، وهذا أيضا منقول عن بعض التابعين منقول عن عطاء بن أبي رباح، وإن كان هنا نقله عن الحسن وجعل قول عطاء 60 يوما. نعم عفوا، نعم الحسن ذهب إلى أنها 50 يوما، وعطاء بن أبي رباح والشعبي ذهب إلى أن تجلس 60 يوما ولا تتجاوز هذا المقدار، وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي رحمه الله. وأما الجمهور كالحنفية وأهل الحديث لما محمد وإسحاق وغيرهم ذهبوا إلى أنها تجلس 40 يوما ولا تتجاوز هذا المقدار، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تجلس حتى ينقطع عنها الدم، فما دامت ترى الدم فتعتبر نفساء، وأيضا نفس الشيء يقال في الحيض، فالأمر معلق بالدم، الشارع علق هذا الأمر بالدم، فإذا وجد الدم تكون هذه المرأة إما حائض وإما نفساء، فمتى من قطع الدم هنا تكون طاهرة، طبعا ما لم يستمر الدم بها، فإذا استمر الدم بها تكون طبعا مستحاضة. فالقول الراجح والله أعلم هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل، نعم لأن حديث أم سلمة وإن كان لا بأس به لكن لا يدل على أنه لا يتجاوز 40 يوما، وإنما مجرد حكاية فقط، فحديث أم سلمة لا يمنع إلى أن المرأة تجلس أكثر من هذا، كذلك أيضا في اختلاف أهل العلم بين هذه الأقوال الكثيرة يدل على أنه ليس هناك مقدار معين ومحدد، لذلك يؤيد هذا القول الحس والواقع، فمعروف أن النساء تختلف في هذا، فبعضهم يجلس 40 وبعضهم يجلس أكثر وبعضهم يجلس أقل، فالحس والواقع وكذلك أيضا الأدلة أطلقت والشارع الحكيم علق هذا بالدم، فإذا بما أن الدم موجود إذن تعتبر هذه المرأة حائض أو نفساء، ومتى من قطع الدم تعتبر طاهر، طبعا ما لم يستمر بها الدم، فإذا استمر الدم معروف أنها تكون مستحاضة ولا تكون نفساء أو حائض. ويؤيد هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فمعروف أن فاطمة كانت تستحاض واستمرت، كانت تستحاض وبقيت في الاستحاضة، نعم بقيت على أنها تدع الصلاة والصيام مدة طويلة، حتى عندما تفاحشت بها المدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أن هذا استحاضة وليس بحيض، فبقاء فاطمة هذا الوقت الطويل يدل على أنه ليس هناك حد معين،
بل متى ما وجد الدم تكون حائضا أو نفسا، ومتى ما انقطع الدم تكون طاهرة. فقصة فاطمة فيها دليل على هذا القول. نعم، يعني ما في هناك حد معين، فكما تقدم لنا في الحيض، فمتى ما دلت العلامات على أن هذا الدم ليس بدم حيض فإنها تتوضأ وتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لهذا الدم متى ما ميزت، وأيضا متى ما كانت معتادة على حالة معينة، فهي كانت معتادة على 40 يوما في الولادة أو معتادة على 7 أيام في الحيض فإنها تجلس هذه المدة، ومتى ما يعني كان يستمر بها الدم كلما ولدت يستمر بها الدم فهذه تجلس المدة المعروفة التي تكون التي نعم تنطبق على أكثر النساء وغالب النساء، والذي ينطبق على أكثر النساء كما في حديث أم سلمة هو 40 يوما، فتجلس 40 يوما. نعم ما في شك، شيخنا الشيخ محمد هذا الذي رجح، فرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أما سماحة الشيخ عبد العزيز فليعرف من مذهبه أنه يميل إلى أن الحائض لا تجلس إلا 40 يوما، هذا اللي عرف من مذهبه، ولا أدري هل يعني غير هذا القول أو لا. نعم، الحديث طبعا كما ذكرت إسناد لا بأس به وصالح للاحتجاج، وروى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في عدة مواضع، والدارمي وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان في المجروحين. أيضا ممن ضعف هذا الحديث ابن حبان، لكن ما ضعفه بمسة وإنما ضعفه بواوي عن مسة أبو سهل وهو كثير بن زياد، كل هؤلاء من طريق علي بن عبد الله على به، وأخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي من طريق ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة فتوبع علي بن عبد الله على توبع، فالحديث يدعو على كثير بن زياد. تابع الحديث من طريق ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد، فالذي تابع نعم يونس بن نافع الذي تابع يونس بن نافع فالحديث يدعو على كثير من زياد عن مسة. وأيضا نقل عن ابن السكن رحمه الله أنه يذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وكما ذكرنا سابقا لعل ابن السكن فيه تصحيحات مثل الحاكم في التساهل، فأيضا نقل أن ابن السكن كما نقل ذلك صاحب الخلاصة من الملقن نقل أن ابن السكن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.